حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريبابادي إن كيان الاحتلال مدعوم من دول الغرب خاصة الولايات المتحدة. وشدد غريبابادي على أن أي معدات دفاعية لدى الدول الأوروبية تكون في متناول كيان الاحتلال، مبينا أن العدوان الأخير على إيران لم يكن مع الكيان فقط بل بمشاركة جميع الدول. وأكد المسؤول الإيراني أن الاحتلال منع نشر حجم الأضرار التي لحقت به جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية. أصيب مدني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواسم رفح جنوب قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف جيش الاحتلال بسلسلة غارات جوية مناطق انتشاره في منطقة رفح، مشيرا إلى نسف قوات الاحتلال عددا من المباني في ذات المنطقة وإلى قصف مواقع في خان يونس بنيران الدبابات والمروحيات. وفي مدينة غزة استهدفت مروحية لجيش الاحتلال حيي الشجاعية والتفاح، فيما قصفت أخرى منطقة جباليا شمال القطاع. يذكر أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات النسب والتدمير لما تبقى من مبان خلف الخط الأصفر منذ سريان اتفاق غزة. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال وانتهاكاته في قطاع غزة نتابع وإياكم التقرير التالي.
تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ 60 يوما. مناطق انتشار جيش الاحتلال وراء الخط الأصفر في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة كانت هدفا لغارات إسرائيلية مكثفة وسط عمليات نسف لعدد من المباني، كما قصف الاحتلال بالدبابات والمروحيات مواقع في مناطق انتشاره وراء الخط الأصفر شرقية خان يونس. وزارة الصحة أعلنت من جانبها وصول شهداء وجرحى جدد إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة الماضية، ليسجل القطاع 373 شهيدا وأكثر من 970 مصابا منذ إعلان وقف إطلاق النار، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 70,000 شهيد ونحو 171,000 جريح.
الاحتلال الإسرائيلي باستهدام خيام آمنين وخيام ناس مدنيين، الشهداء كلهم أطفال وعائلة كاملة مسحت من السجل المدني.
فجأة النار ولعت، دور هي هذه في المخيم عندنا موجودة، فجينا دورنا في الخيمة دورنا لقينا هنا الناس أشلاء، الأطفال أشلاء.
تأتي خروقات الاحتلال وسط تصاعد الأزمة الإنسانية، حيث أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أنه تم تشخيص إصابة 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد. في تطور آخر، كشفت مصادر فلسطينية أن عشرات المسلحين المنتمين إلى ميليشيات عشائرية معارضة لحماس برئوا في الساعات الماضية بتسليم أنفسهم طوعاً للأجهزة الأمنية التابعة لحماس. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية بوصول 5 أسرى من قطاع غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وهم بحالة صحية ونفسية صعبة بعد أشهر من الاعتقال في سجون الاحتلال.
استشهد فلسطينيان متأثران بإصابتهما إثر استهداف جنود الاحتلال مركبة في قرية عزون في قلقيلية بالضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية اقتحام قوة الاحتلال وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مشيرة إلى قيامها بعمليات تفتيش. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على أراضي وممتلكات الفلسطينيين بمناطق مختلفة في الضفة الغربية. وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بسلايل سموتريتش عن خطة لبناء نحو 20 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن مسار تصعيدي يهدف إلى تعزيز الاستيطان والتوسيع. شهدت مناطق اللاذقية وجبلة وطرطوس وصافيتا والدراكيش إضافة إلى ريف حما الغربي لا سيما مدينة مصياف ذات الأغلبية العلوية اليوم التزاما كبيرا بالإضراب الذي دعا إليه رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى الشيخ غزال غزال. هذا الإضراب جاء بالتزامن مع التحضيرات الجارية لإحياء ذكرى سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث تستعد مدن وبلدات عدة لتنظيم فعاليات احتفالية مركزية. وانتشرت في مناطق متعددة من الساحل السوري رسائل تضامنية كتبها أبناء الطائفة العلوية دعما وتلبية لدعوة الشيخ غزال غزال، مؤكدين التزامهم بالإضراب واعتباره موقفا ثابتا من الكرامة والحق. اقتحمت قوات الدعم السريع حقل هجليج النفطي في ولاية غرب كردفان جنوب السودان في تطور جديد يعكس اتساع رقعة الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأفادت مصادر عسكرية أن الهجوم استهدف الحقل الاستراتيجي إلى جانب موقع عسكري تابع للجيش في محيط المنطقة. وكان مصدر في الجيش السوداني أكد انسحاب وحدات من حقل النفط المذكور لتجنيب حقول النفط الخرابة والتدمير. ويعتبر هجليج من أكبر حقول النفط في البلاد لضخ النفط إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر للتصدير. وأخيرا أكدت السلطات الأسترالية أن رجل إطفاء لقي مصرعه إثر سقوط شجرة عليه أثناء محاولة السيطرة على حريق دمر منازل وأحرق غابات شمال مدينة سيدني. وأعربت الحكومة الأسترالية عن تعاطفها مع ما يواجهه أفراد خدمات الطوارئ أثناء عملهم لحماية المنازل والعائلات. يشار إلى أن حريقا انتشر بسرعة مطلع الأسبوع الجاري دمر العديد من المنازل في منطقة الساحل الأوسط بولاية نيو ساوث ويلز. وتحذر السلطات الأسترالية من موسم حرائق الغابات خلال أشهر الصيف في أستراليا والتي تمتد من ديسمبر كانون الأول إلى فبراير شباط من كل عام. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. وزير الخارجية الإيراني يعتبر مواصلة المشاورات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان. كيان الاحتلال يواصل خرقه اتفاق غزة عبر شن المزيد من الغارات ونسف المنازل. ارتقاء شهيدين متأثرين بإصابتهما برصاص جنود الاحتلال في قلقيلية بالضفة الغربية. بهذا مستمعينا الأفاضل في كل مكان وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات الخبرية يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورموزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. و وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر من إذاعة طهران. يقدم لكم البرنامج محمد إبراهيم خليق، ويسعدني أن أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي. نواصل الحديث بعد الفاصل. مرة أخرى نرحب بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة. سنتحدث حول الانتظار والعوامل المؤثرة مع فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي، مؤلف كتاب العدل المنتظر. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأتمنى لكم كل خير وتوفيق.
كذلك فضيلة الشيخ. السؤال حول الانتظار البناء، الانتظار السلبي، وما هي حدود الانتظار الشرعي، وهل يعد الانتظار عبادة، ومن هذه المسائل أو من هذا القبيل من المسائل التي تخطر على بال مستمعينا الكرام. ونحن لكم أذان صاغية، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدي وسادتي الأفاضل، مسألة الانتظار والروايات السابقة التي أثبتت مسألة مهمة، ألا وهي مسألة انتظار، كما في كثير من الأمور التي تتكلم عن حقيقة وماهية الانتظار.
لا.
الرسول الأعظم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام والأئمة الأطهار كانوا يؤكدون كثيرا على تلك القضية، وكانوا أيضا يصرون على هذا الأمر. والرسول الأعظم ورد عنه في كثير من الروايات التي هي بالحقيقة تدل على أن الانتظار هو أفضل الأعمال، فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. وهذه الرواية في نعم البحار. نعم. وعن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: عندما سئل عن أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال: انتظار الفرج. وعن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل وأرضى ما يكون عنه إذا افتقدوا حجة الله فلم يظهر لهم وحجب عنهم فلم يعلموا بمكانه، فعندها فليتوقع الفرج صباحا ومساء.
يعني هذه الروايات قبل الغيبة.
قبل الغيبة. وهذا الحديث الذي ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يذكرنا بقول عيسى لحواريه عندما كان يوصيهم بالمنقذ وظهور المنقذ، على اعتبار أنه ثلاثة أرباع الإنجيل هي تتكلم عن المنقذ الذي سوف يظهر في آخر الزمان، والذي هو يسميه بالمسيح أو المسيح كما في تعبيرات. فقال لأصحابه وحواريه: أوصيكم بالانتظار.
عيسى قال،
عيسى عليه السلام قال: إني أوصيكم بالانتظار، وأوصيكم بانتظار ذلك المنقذ كانتظاركم لضيف سوف يأتيكم بغتة، أنتم تعلموا أن ذلك الضيف لا بد من أن يأتي، ولكن أنتم لا تعلمون بأي ساعة، فعليكم على جهوزية تامة بأن تنتظروا وتبقوا منتظرين لعله يأتي الساعة، لعله يأتي الآن، لعله يأتي اللحظة، في نومكم في سباتكم في نعم عليكم أن تتهيئوا لمقدمه في كل ساعة. وهذا هو الانتظار المحرك، الانتظار الذي ماذا؟ الذي هو يكون له أثر فعال، لا أنه انتظار دون فائدة، وإنما
ألم يكن يقصد النبي
عيسى عليه السلام؟
لا، ألم يقصد أن نعم النبي عيسى، ألم يكن يقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام؟
لا، كان يتكلم عن المنقذ في آخر الزمان، يحدد بأنه يتكلم عن منقذ سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا.
موجودة في الأناجيل؟
نعم في الأناجيل، نعم موجود بهذا الناس بأنه ذلك المنقذ الذي هو اسمه مسيا أو اسمه المسيح، وهو الذي ماذا؟ سوف ينزل في آخر الزمان ويطرق الباب عليكم في أي لحظة تكونون مستعدين لاستقباله.
أنت جاهز،
أنت جاهز لكل لحظة، نائم صح، منتظر صح، صابر صح. فلذلك الانتظار كان نتيجة للصبر، والصبر كان ماذا؟ مقدمة للانتظار.
ومن هذا الباب الصابر بهذا المعنى يعني هو الذي يكون
يصبر مع الانتظار،
يرتب البيت ويهيئ مثلا كل شيء لاستقبال الضيف.
أحسنت.
فيطبخ ويشتري ويكنس
وإلى آخر، وينام عين وعين يفتح به. بأي لحظة هو انتظار الفرج يكون على هذا الأساس.
جميل.
نعم.
جميل.
فإذا مسألة الصبر ومسألة الانتظار التي أمر بها هنا صاحب هذه الرواية عيسى عليه السلام، والرواية التي هي أوصلتنا إلى قول عيسى عن الصادق بأبي وأمي، إذن يقول هنالك انتظار تكويني.
فإذن شيخنا الفاضل اسمح لي أن نكمل الحديث حول انتظار التكويني والتشريعي، وهذا كان سؤالي أيضا بعد الفاصل. مستمعينا الكرام ابقوا معنا.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق الوالي
نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، والحديث كان قبل الفاصل حول الانتظار التكويني والانتظار التشريعي في الفكر المهدوي. تفضل شيخنا الكريم.
جزاكم الله خيرا. إذن هذه الروايات الواردة عن رسول الله والواردة عن أمير المؤمنين والواردة عن الإمام الصادق والتي
السلام.
نعم وردت في الإنجيل نعم عن عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، يتبين أن هنالك لدينا انتظار تكويني وانتظار تشريعي. ويعني الانتظار التكويني هو انتظار الاسترخاء كما يعبر عنه.
الانتظار التكويني انتظار الاسترخاء.
استرخاء.
نعم.
لابد أن يحدث، لابد أن يتحقق هذا الانتظار، لابد أن يكون هنالك انتظار، وهو الانتظار سلبي.
الانتظار التكويني سلبي.
سلبي.
نعم.
لما؟ لأنه انتظار مع استرخاء فقط، انتظار. نعم.
هل يمكن أن ينتظر الإنسان انتظارا تكوينيا بهذا المعنى؟ هل يمكن؟
لأنه هنالك انتظار تشريعي الذي يحرك الانتظار التكويني. قلنا لأنه تكوينان لابد أن يتحقق.
ما المقصود
تشريعان؟
ما المقصود من التكوين؟
التكوين حتمي الحدوث، حتمي التحقق، لكن هذه الحتمية
نعم
ماذا؟ لدينا انتظار تشريعي محرك، ولا اختلاف ما بين الاثنين.
يعني المقصود من الانتظار التكويني هو ذات الانتظار، يعني نفس الانتظار.
الانتظار
هو الانتظار بنفسه بذاته.
بذاته انتظار.
نعم.
لكن هنالك انتظار محرك وهو الانتظار التشريعي.
نعم.
فلذلك أنه الانتظار التكويني والتشريعي لا هنالك اختلاف فيما بينهما، ولا افتراق بينهما، ولا أنه هنا مقبول وهنا مرفوض وهنا مسموح أو غير مسموح، لا، كلاهما من أمر الله، ليس أحدهما من أمر الله ولا. لا كلاهما، لكن هنا ممدوح وهنا مذموم، والاختلاف بين الأمرين. أما السلبي دون حراك، وهذا نوم وسبات، هذا متحقق ولا بد أن يتحقق. ولكن أما الانتظار التشريعي فهو فعال، يقول فهو فعال ومحرك ومتحرك، نعم، مقرونا بالعلم والعمل، وهذه مهمة،
العلم والعمل،
انتظار لكن مقرون بأي شيء، محرك
بالعلم
ومتحرك
والعمل،
ومقرون بالعلم والعمل، كما قال الإمام السجاد بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة.
كلام مهم جدا، يعني المنتظر عليه أن يكون عالما وعاملا، يعني مسألة العلم
تشريعي،
وهذا العلم أيضا مهم جدا، يعني حتى يبحث عن العلم حتى يكون منتظرا عالما.
لذلك أنه واحد من التكاليف، وهو التكليف الخامس الذي سوف نتحدث عنه، مسألة الوعي ومسألة العلم ومسألة المعرفة ومسألة الوصول إلى أدنى مراتب التعامل في العلم والمعرفة لتهيئة الأرضية المناسبة لظهور الإمام.
بهذا الكلام لا يستطيع الشخص أن يقول أنا مكلف وأنا منتظر ولا أحرك ساكنا وأسكت أمام مثلا الظلم، ولا يعني تكون هناك أي حركة،
لأنه هذا فقط الانتظار السلبي وهو التكوين.
نعم.
أما التشريع يقول لا، التشريع يقول بأنه مقرون، مقرون بشيء اسمه علم، معرفة،
على المنتظر أن يتعلم،
ومقرون بعلم. فلذلك قال بالعلم والعمل، كما قال الإمام السجاد، والرواية لطيفة جدا، لطيفة هذه الرواية. يقول المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان.
الله أكبر، المنتظرون لظهوره أفضل أهل،
أفضل المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره هذا المنتظر.
سبحان
هؤلاء
الله.
هؤلاء المنتظرون الذين ينتظرون الإمام وفي آخر الزمان أفضل منتظر في كل زمان. نعم لهم أثر، له فضل، لهم مكانة، لكن هؤلاء على وجه الخصوص لا، لأن يقول الله ذكره وأعطاهم من العقول والإفهام والمعرفة ما صارت به الغيب عندهم بمنزلة المشاهدة،
بمنزلة المشاهدة. فإذا نكمل الحديث حول المشاهدة والرواية التي قرأتم بعد الفاصل لندقق أكثر ونتحدث أكثر حول هذا الحديث. مستمعينا الكرام ابقوا معنا.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
مستمعينا الكرام نرحب بكم من جديد، والحديث كان حول رواية عن الإمام السجاد سلام الله عليه. تفضل فضيلة الشيخ، وهذه الرواية كانت مهمة جدا حتى نسمع الحديث مرة أخرى.
أحسنت، جزاكم الله خيرا ووفقكم الله سبحانه وتعالى لمرضاته
إن شاء الله.
الإمام السجاد يقول المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والإفهام والمعرفة ما صارت به الغيب عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. وهذه الرواية نعم في بحار
الله أكبر.
إذن هؤلاء ذكرهم
مقامات الله. مقامات ما تفضلتم وما ذكره الإمام في هذا الحديث كلها مقامات للمنتظر
ودرجات، ليس بالمقامات العادية، لأنه باعتبار أنه هؤلاء المنتظرون، نعم الكل منتظر، لكن هؤلاء جعلهم الله في هذا الزمان. لم؟ لأن فيهم خصال حسب وجه الرواية، يقول بأنه أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم أولا بمنزلة المشاهد. يعني هو منتظر صحيح، لكن يعتقد بغيبته فقط أنه غائب، أم هو معتقد أنه موجود معه في كل لحظة؟
لكن الهدايا الإلهية مهمة جدا في هذا الحديث، يعني أعطاهم الأفهام والعقول.
بناء على ماذا؟ هذا العطاء الإلهي بناء على ماذا؟ هكذا جزافا أم لخصوصية؟
لابد
خصوصية. لابد أن يكون هنالك مرتبة هم، وهذا كله له علاقة بالاستعدادات. الاستعدادات واقعا هي من أهم الأمور التي يبنى عليه هذا الكون.
ولعل نفس الحديث الذي تفضلتم في حلقة أخرى حول الصبر يكون هو الصبر مقدمة للانتظار، يعني باعتبار أنه الصابر على البلاء الله سبحانه وتعالى يعطيه هذه المقامات، يعطيه العقل، يعطيه الفهم،
لأنه تحمله.
نعم.
فلذلك يقول هو جعلهم في ذلك الزمان، جعلهم في ذلك الزمان،
يعني اختارهم
إلى ذلك الزمان بناء على ماذا؟ على الاستعدادات. لدرجة أنه استعداداتهم وصلوا لمدرجة، حسب ما رواية الإمام يقول بأنه هو لا يعتقد أنه غائب. نعم هو غائب مطمئن، لكنه لا يتعامل معه على أساس أنه غائب
دائما،
بمسألة المشاهدة.
نعم.
هو نعم يدعو يطلب يريد، نعم، وكأنه يعيش معه، وهو معتقد 100% أنه معتقد.
نعم.
بأنه معه. لذلك مسألة الاستعداد، وهذا القرآن كله مبني على قضية الجنة والنار، الدين، الأخلاق، البناء، مبني على مسألة الاستعدادات الذاتية. لما؟ لأنه لولا الاستعدادات لما صار لدينا مؤمن، وصار لدينا كافر، وصار لدينا مسلم، وصار لدينا مراتب معرفية درجة 100% ودرجة 50%، وصار لدينا صادق، وصار لدينا كليم، وصار لدينا روح وحبيب وهكذا. لما؟ لأنه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. بقدر من؟ بقدر تلك الأودية.
نعم.
أنه هذا الوادي كم يتحمل من الماء، من المطر، وهذا الوادي كم يتحمل، ذاك الوادي كم يتحمل، هاي من جهة.
نعم.
من جهة أخرى أنه هذا الوادي له استعداد أنه يعطي، وهذا كم عطاءه، هذا كم يستقبل ذلك. يعني بتعبير
الناس أوعية،
على تعبير أنه بعض الأساتذة يقول بأنه مثل النظارات التي تضعها على عينيك، نظارة سوداء، نظارة حمراء، وهذا تشبيه يعني. نعم. جزافا أو غير جزافا، المهم هو يقول كل واحد يرى الدنيا بنظارة الليل التي يبت، إذا كانت نظارة سوداء يرى الدنيا سوداء، حمراء يراها حمراء، صفراء يراها صفراء، فكل الاستعدادات تختلف. وأنزل من الماء من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أي أنه هاي الاستعدادات لكل إنسان، لكل قابليته في اتخاذ هذا العطاء، واتخاذ هذا العطاء الرباني والفيوضات الإلهية. من كان استعداده 50% يأخذ 50%، 100% يأخذ. فلذلك صار لدينا شمرية وحسينية وزهرائية وزينبية، هذه كلها مراتب.
نعم، هل الانتظار يؤدي إلى اليأس؟ سأخذ الجواب بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، أرحب بكم من جديد. وسؤالي لفضيلة الشيخ قبل الفاصل كان: هل الانتظار يؤدي إلى اليأس؟
مسألة اليأس ومسألة الانتظار ومسألة نعم، هذه لها علاقة بالاستعدادات كما بين والحركة والقابلية.
نعم.
بأنه هذا الانتظار الذي يؤدي بالإنسان إلى اليأس، اليأس ماذا ينتج؟ كما يبين لدينا الرسول الأعظم هنا، وسوف نتطرق إلى مسألة اليأس، هل يأتي باليأس عند المنتظر لدرجة أنه يهيئ القواعد للظلمة والجبابرة، والجبار والظالم أيضا يستغل هذا اليأس الموجود عند هذا المنتظر الذي فقط أنه ينتظر انتظارا سلبيا أم لا؟ وهذا واضح من خلال أنه يؤكد أن المنتظر الذي يتحلى بتلك الصفات كما يقول الإمام عالية من المعرفة حتى صارت عنده تلك الغيبة المشاهدة. أما الجانب العملي فدعاءه ماذا؟ من جهة وحث الناس إلى الدعاء واتباعه بالسر والعلانية من جهة أخرى، وهذا يعكس الانتظار السلبي الذي ماذا يجلب، وهذا الذي نعم يجلب المنتظر بأنه لا يحرك ساكنا ولا يعمل شيء أبدا، وأنه هذه بالنتيجة الانتظار الإيجابي هو الإيمان والسعي نحو العمل والعدل. فلذلك أنه ماذا يبعد الظلم ويحارب الظلم من خلال هذا الانتظار، لأنه ذلك اليأس الذي سوف يصيب الناس الذين ينتظرون انتظارا سلبيا هم الذين يؤدون إلى إيجاد الظلمة والظالمين. لذلك يقول بأنه العدل ونفره من الظالم والظلم والجور والدعوة إلى نعم نحو الخير والصلاح، يعني ينتظر مع أنه يدعو إلى خير وصلاح ومجاهدة ومتابعة حتى ماذا؟ حتى لا يصيبه اليأس. نعم. الذي من 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 على أثاره ينتج لدينا ظلم وظلام وفجة.
نعم، أصلا البعض يرى بأن اليأس من الإصلاح باعتبار أن اليأس يمهد للظهور، هل هذا الكلام صحيح؟
وهذا الذي سوف إن شاء الله في حلقات لاحقة يأتينا، الانتظار السلبي من أين يأتي؟
يعني اليأس
انتظار إيجابي
لا يمهد،
ولدينا انتظار سلبي.
نعم.
هذا الانتظار السلبي مقدماته ما هي؟ هذا اليأس مع النوم والانتظار مع النوم، أم الانتظار الذي يبعد اليأس وإنما انتظار مع محركية ماذا؟ محاربة الظلم والجور.
فعلى هذا الكلام نحن مطالبون بإصلاح المجتمع رغم علمنا بأن الظلم سيعم قبل الظهور،
وهذا واحد من أهم الأمور التي سوف تكون مقدمات لكيفية الجهاد من أجل ماذا؟ محاربة الظلم.
نعم.
وبأي طريق؟ هذا أيضا ورد في كثير من الأمور التي واحد منها وهي مسألة الدعاء.
الدعاء
تتدخل في المرتبة الثالثة بعد الصبر وبعد الانتظار وبعد الانتظار مع العمل ومع العلم ومع المعرفة. أن هنالك طريق غير العمل والجهد كذا، بأنه التدخل الإلهي. عن أي طريق؟ عن طريق الدعاء. هذا الدعاء يؤثر أو لا يؤثر؟ له مكانة أو ليس له مكانة؟ هل هو يكون أرضية لتقوية مسألة الحرب ومسألة الدفاع ومسألة العاق ومسألة محاربة الظلم والظالمين؟ وهل هنالك طلب ودعاء من الله سبحانه وتعالى بطلب المعونة وطلب المساعدة وطلب العون الإلهي والتدخل الكوني الإلهي، سواء عن طريق الإعجاز، عن طريق العطاء، عن طريق الفيوض؟ بالنتيجة أنه لابد هنالك مرحلة ومرتبة ثالثة في قضية بعد الصبر وبعد الانتظار، سواء على الانتظار التكويني أو الانتظار التشريعي، مع العلم والمعرفة والمكان التي هو يؤمن بها أنفسهم، يحتاجون إلى مرحلة ثالثة وهي مرحلة الدعاء.
إذن سنخصص حلقة حول الدعاء وفي هذا الشأن إن شاء الله. وأشكركم كما أشكر مستمعينا الكرام على حسن متابعتهم. كنا معكم في هذا البرنامج، في هذه الحلقة من إذاعة طهران، من برنامج العدل المنتظر، تحدثنا فيها عن التمهيد والانتظار والصبر في عصر الغيبة. شكرا لضيفي العزيز فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي، وشكرا لكم لحسن متابعتكم. كنت معكم محمد إبراهيم خليق، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة، نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها، فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار، بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نسائم الرحمة. هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن طاعة ولاة الأمر، ومن هم ولاة الأمر الحقيقيين الذين وجبت علينا طاعتهم والانقياد لأوامرهم. إنهم من اختارهم الله تعالى ليكونوا قادة وهداة للبشرية، وهم الأنبياء والأوصياء وأهل بيت العصمة، ثم علماء الدين ومراجع التقليد ممن توفرت فيهم أهلية القيادة والولاية على الأمة. سيكون الحديث أولاً مع ضيفنا الشيخ حسين المياحي ليتحدث لنا حول هذا الموضوع، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية الكريمة مستمعين الكرام تشير إلى مبدأ مهم من مبادئ التربية الإسلامية له علاقة وثيقة بحياتنا الاجتماعية والسياسية، فهي تضع ميزانا يرجع إليه المؤمن دائما في حياته العامة، خصوصا إذا اشتبكت والتبست عليه الأمور. هذا المبدأ يتلخص في كون قيادة الأمة هي لله وحده ثم لمن ارتضاهم الله تعالى. فالإنسان كثيرا ما يلجأ إلى عواطفه وأحاسيسه أو استنتاجاته وأذواقه الخاصة. القرآن الكريم يبين الفيصل والحد الذي يجب أن يقف عنده المؤمن، فإن تعارض ذوقه واستنتاجه الخاص مع حكم الله والرسول فليس له إلا أن يتبع الله والرسول وأن يتبع امتداد الرسول وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام، ثم علماء الدين الأعلام ومراجع التقليد العظام، لا أن يلجأ إلى أي كان حتى وإن كان هذا متدينا أو صالحا أو غير ذلك، لأن قيادة الأمة من الناحية الشرعية لا يمكن أن تكون إلا للمجتهد الصالح الجامع لشرائط التقليد وولاية الأمر. قال الشاعر في حق أهل البيت: هم أولو الأمر والمودة في القربى وكل عن ودهم مسؤول، أنا مولى لسادة كل أمر لجميع الورى إليهم يؤول.
ملنا بالمصطفى وفاطمة وحامل حمى، ملنا والحسن وحسين عنهم لا ترضي، ملنا.
من مسائل التقليد أعزائي المستمعين أنه إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال. مثلا لو أفتى أحدهم بنجاسة الكحول وأفتى الآخر بطهارته، والمجتهدان متساويان من حيث الأعلمية. الاحتياط هنا يقتضي اعتبار الشيء نجسا، لأن المكلف في مثل هذا الحال يكون قد أصاب الواقع مهما كان نوع الفتوى. فلو كان ما أفتيا به نجسا فعلا فالمكلف ترك هذا النجس، ولو كان في الواقع طاهرا فلا شيء عليه أيضا إذا ترك هذا الطاهر باعتبار وباعتقاد أنه نجس. أما لماذا يختلف المجتهدون في الفتوى فهذا موضوع يحتاج إلى شرح مفصل لا مجال لبسط الحديث فيه في هذه الدقائق القليلة.
جد جعفر صادق مثلهم للعهد، جد من
في غزوة أحد عبأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جيشه خارج المدينة، واختار منهم 50 راميا وضعهم على باب الشعب من جبل أحد لئلا يأتيهم العدو من هذا المنفذ، وعين عليهم قائدا هو عبد الله بن جبير، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، وقال لهم إن رأيتمونا هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تبرحوا من هذا المكان، وإن رأيتموهم هزمونا حتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكم. ولما بدأت المعركة حاول المشركون بقيادة خالد بن الوليد أن يباغتوا جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب الشعب فلم يستطيعوا ورجعوا أدراجهم، لكن هؤلاء الرماة لما رأوا علائم النصر تركوا أماكنهم دون إذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من قائدهم عبد الله بن جبير، فدارت الدائرة على المسلمين وكاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل. كل ذلك كان نتيجة لعصيان القائد وعدم اتباع أمر الولي.
من كاظم الغيظ اكسب يا الموالي علم، والرضا وابن الجواد أصبحوا نار بعلم، والهادي والعسكري للدين رفعوا علم علم، هالعلم ظل ينتظر جف الذي ينشره راعي غايب وهجره للقلب، نشريه برواحنا وأولادنا.
مستمعين الكرام، الولي الشرعي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته هم علماء الدين ومراجع التقليد الذين تعترف الأوساط العلمية بهم، وفي حال إقامة الدولة الإسلامية يكون ولي أمر المسلمين واحدا ويجب على الجميع طاعته وامتثال أمره. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقوبة لمجد النضال نمضي بعهد الولاية قدما في الانتظار ليوم النزال سرنا بكبرياء والوعد كربلاء سرنا بكبرياء والوعد كربلاء عشقا لعينيك يمنى المنايا نشد العلايا لثار الحسين سرنا بصبر البتولة سرنا والدرب يزهو بنصر الخمين إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب عاد للجنوب يستنهض الشعوب فرق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة نصروا القيامة القيامة فهنالك الفرسان في صولة وجدوا بحالك الردى إشراقة السرى وجدوا النعمة وجدوا النعمة النعمة صدقوا الوعود وأضرموا الأعداء قسما صدقوا القسما قسما
سبعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين وزير الخارجية الإيراني يعتبر مواصلة المشاورات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان كيان الاحتلال يعاود انتهاك السيادة السورية عبر توغله في جنوب البلاد الإعلام العبري يكشف عن استشهاد أكثر من 100 معتقل فلسطيني منذ بداية العام الجاري تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مواصلة المشاورات وتعزيز التبادلات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف، شدد عراقشي على وجود قواسم ومصالح مشتركة عديدة بين الجانبين، مشيرا إلى إمكانية التوصل لحل الخلافات عبر الحوار. وأكد عراقشي أن الرئيس الإيراني زار باكو مرتين خلال الأشهر الأخيرة معربا عن أمله بزيارة رئيس الأذربيجاني طهران قريبا. وكان عراقشي قد التقى الرئيس الأذربيجاني